للحاجة إليها ولوع العبارات فيها. يا كثرة ما يقع الناس في المخالفة لها، ولا يزال الناس في هذا بأمس الحاجة إلى معرفة الحق في ذلك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كثير منهم يقع في الشرك في ما يظنه إنه جائز، والواقع إنهم يخطئون في فهم الخطاب الذي يتعلقون به. مثلا يسمعون كلمة التوسل يظن أن التوسل هو طلب الشفاعة من الأموات، تشفع بهم، لأنهم وجدوا الناس هكذا يسمعون، فظنوا أن هذا هو التوسل، هو الوسيلة. إذا قال الله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الوسيلة أن نذهب إلى الأولياء ونطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله ويقربونا إلى الله، فيكون الوسيلة التي أمر الله جل وعلا به هي الشرك على حد قوله وزعمه. كذلك ما فهموا معنى العبادة التي أمر الله جل وعلا بها الخلق، فقال اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما معنى أن نعبد ربنا؟ أي العبادة مجرد السجود؟ لا، العبادة كل شيء يتطرب به ويطلب نفعه أو ضره يجب أن يكون من الله. الأمور الغيبية أو الأمور التي ليست من الأسباب الظاهرة التي يباشرها الإنسان كلها لا يجوز طلبها إلا من الله جل وعلا. فمن أين للأموات أنهم يطلب منهم أن ينفعوا ويضروا؟ هل عندهم أسباب؟ شيء، عندهم شيء. ولا والأموات في الواقع أعجز من الأحياء، فالأحياء يقدرون على شيء ما ينفع الأموات مهما كان. كيف يطلب من ميت انقطع عمله ولا يستطيع أن يزيد في صحيفة حسناته حسنة واحدة، ولا أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة، بل ما استطاع أن يدفع الميزان عن بدنه لا يستطيع. ثم يأتي إنسان عاقل ويلتجئ إليه ويدعوه، أين له الدعوة؟ والله خلقك وكرمك بالعقل وسخر لك ما في الأرض، ثم تهبط بعقلك وبفعلك إلى هذا المستوى المنحط الذي يمقتك الله جل وعلا عليه ويذهبك ويجعلك من أبعد الخلق عنه. ولهذا صار المشرك الذي يجعل الدعاء والعبادة لغير الله ميؤوسا منه إذا مات على ذلك، فهو في النار قطعا. الله قطع الرجع نهائيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل يجوز للمسلم أنه يسمع أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك ثم لا يتعرف على الشرك ولا يعرف ما هو؟ لا يجوز. فيجب أن يعرف الإنسان الشرك ويعرف العبادة ويعرف التأله، ما هو التأله، حتى لا يقع فيما نهاه الله جل وعلا عنه. فالنفس كله يأتي الناس من هذه النواحي. أصل الدين، أصل الدين الإسلامي الذي دعت إليه الرسل، لا إله إلا الله، وليس المقصود تلفظ بها، وإنما المقصود أن ينفى التأله عن غير الله ويثبت لله وحده. هذا هو المقصود، أن يجعل التأله لله وحده وينفى عن غيره. وفي هذا الباب يقول: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف اذا عبد، كيف اذا عبد ذلك الصالح؟ يعني مثل المشرك اذا عبد الرجل الصالح كان مشرك، والمشرك خالدا في جهنم اذا مات عليه. انما هذا الوعيد في من عبد الله عند القبر، لان هذا وسيله، وسيلة إلى عبادة القبر، فنهي عن ذلك وغلظ فيه.
قوله باب ما جاء من التغيير في من عبد الله عند قبر رجل صالح كيف إذا عبده أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته هو سائر الشرك المحرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال مسلم
صحيح عندي في الحديث الصحيح، وهو جاء من رواية أم سلمة وأم حبيبة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرته له في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فقال هذا القول إنها رأت في كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، متعبد النصارى المكان الذي يتعبدون فيه، فأخبرت أنها رأت فيها تصاوير، إنهم صوروا تصاوير ويضعونها فيها ثم يتعبدون فيها، فقالوا ذلك شرار الناس، شرار الخلق عند الله، إنهم إذا مات فيهم رجل الصالح والعبد الصالح. أما قوله رجل الصالح والعبد الصالح هذا من الراوي شف، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم العبد الصالح او قال الرجل الصالح؟ وكلاهما بمعنى واحد، اذا مات فيهم الصالح صوروا صورته ووضعوها للتذكر، كما هو في قصه الماويه، تذكر اعماله واجتهاد كاجتهاده، هذا في الاصل، ثم بعد ذلك التبرك فيه، تبركون به، وربما يكون لإحياء ذكرى وتعظيمه، والصور إذا صورت وعلقت للتعظيم فهذا من أكبر المحرمات ومن أكبر وسائل الشرك يدعو إليه. فالمقصود أنه أخبر أنه شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع، وجعل التصوير مع العبادة عندها إنها من شر وخلق الناس، فمثل ذلك كل إنسان يقصد قبرا ويصلي عنده، أو يقصد قبرا ويدعو الله عنده، يكون داخلا في كونه من شرار الخلق، هذا وجه الدليل من ذلك وهو واضح.
قوله صحيح اي صحيح، قوله انه مسالمه هي الجزء مثل ابي عبيده بن مغيره بن عبد الله بن عمرو بن نصر القرشيه المسلميه لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة ملك أربعين وقيل ثلاثة، وكان ما يقرب مع أبي سلمة الحبشة ثلاثة إلى ما ذكرته من سلمة وهم المذيبة من التخاوين والذيب الجميلة. قوله أولئك الشرار وصدق عند الله، وهذا يحتوي الحديث من هذه المسألة من هذا الوجود، وقد فعل صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي.
وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال يقولون يستحب الزنا على القبور، يستحب فيه أجر، ويدعون الناس إلى بذل الأموال في ذلك أو إلى فعل هذا، وهذا في الواقع مصادمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حجة الفاعل؟ ما حجة الفاعل الذي يفعل مثل هذا إذا وقف بين يدي الله؟ يقول غرني فلان قال لي إنه استحق تبعته، ويكون ناجٍ وسالم أو مأجور، لما يفيد لأن فلان ليس رسول. كل إنسان كلف أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وأن يتعرف على قوله، وأنه إذا جاءه إنسان يقول له هذا الأمر مستحب أو أنه فيه فضل يقول ما الدليل، ما الدليل من قول الله وقول رسوله؟ وربما لبس عليه، ربما يلبس إذا كان ما عنده علم، لأن هؤلاء عندهم شبه وعندهم زيد ويريدون أمور معينة أن يضللوا الناس فيه. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخوه ما يخاف على أمته جبال منافق عليم بالقرآن، فبين أن المنافق يكون عليم، عليم اللسان بالقرآن، منافق ويعلم، لكنه يكون غالب. لا بد من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاهتمام بذلك. يهتم الإنسان، يهتم بأمر دينه أكثر من همته لأمر دنياه، جلب الأموال وتحصيلها، يكون يعني همته بما يقدم لصحائفه ويعمر به قبره أكثر مما يعمر به بيته، لأن البيت لبسه فيه ليس كثيرا بالواقع، وإن لبس 60 سنة أو 70 سنة لكنه سيلبس في طال قبره مئات السنين، مئات السنين. وليس الإنسان إذا مات معناه أنه صار نفسيا منسيا، كيف هو حي في الواقع ولكن حياة أخرى، إلا فهو حي، إما أن يعذب وإما أن ينعم. لا يجوز أن ينسى الإنسان مستقبله. وأهم شيء أن تكون عباداته صحيحة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء. وليس المهم أن يكثر من العبادات، يكثر كثيرا، لا، المهم أن تكون عباداته صحيحة وأن يؤدي الواجب من الصلوات الخمس والزكاة ثم رمضان والحج. إذا أدى هذا وصارت العبادة صحيحة فهو من أهل الجنة بلا شك، إذا جاء بها كما ينبغي، كأن لم يقوم الليل وأن يقوم النهار وأن يتصدق بأمواله، ليس هذا لازم. وأهم شيء أن تكون عبادته كلها لله خالصة. والعلماء يقولون الدين الإسلامي مبني على شيئين، أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون العبادة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نعبد الله إلا لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون عبادتنا خالصة لله جل وعلا. الكثرة فهي أمر آخر، الكثرة لا شك أنها يتحصل بها الدرجات العالية، لكن إذا نجى الإنسان من العذاب وسلم فقد فاز، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مهما كان عمله، مهما كانت درجته، دع عنك التفاوت في الدرجات، المهم أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. والشقاء الأبدي أن يموت الإنسان مشركا، هذا الشقاء الواقع. ولهذا يعني يجب على الإنسان أن يعتني بذلك كثيرا. فكيف مثلا علماء يكتبون الكتب بالتفصيل في روح الحديث في الكلام وفي الفقه والفقه وغيرها، ويدعون الناس إلى عمارة القبور وألبن عليها والحقوق عندها حتى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ ماذا الإنسان إذا ارتبط بهؤلاء؟ الإنسان ليس عدوه، ولا ينفعه إذا قال يوم القيامة لربه: رب هؤلاء ضروني وضروني، ما ينفعه. كما أخبر الله جل وعلا أن الضعفاء يقولون للملأ من الكبراء والقادة الذين يقولونهم، يقولون: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعفا من النار. يكفي هذا؟ لا يكفي. يقول الله جل وعلا: لكل ضعف لهم ولكم، لأن ما كلكم أن تتبعوه. المسألة واضحة في الواقع. رسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن إفراج القبور، ويلعن من أفرجها ومن جصفها، ويأمر بتسويتها. ثم يأتي هؤلاء ويأمرون بعمارتها والبناء عليها والإفراج عليها. وإذا قيل لهم قالوا: الذي في صحيح المسلم حديث أبي الهياج الأسدي ضعيف، في صحيح المسلم ضعيف وقولهم صحيح. هكذا يقولون صراحة. فالضلال ما له حد. يجب الإنسان أن يكون على بصيرة، على بصيرة من أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أنذر وبلغ وقامت الحجة على الناس ببلاغه، فلا حجة لإنسان على ربه بقول فلان أو فلان.
قال البيضاوي:
فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل. فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي من أجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتبرعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المسألة حكم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يفسد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاجة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها.
من الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه الذين يبنون على المساجد على قبور المساجد ليس لأجل النجاسة كما يقول هؤلاء، ليس لأجل نجاسة المقابر أو نجاسة القبر التي يزعمون أنها بسبب الخبيث. ولهذا ما في فرق بين كون المقبرة تكون قديمة أو حديثة، ولا في فرق على القول الصحيح عند العلماء الذين فهموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كونها قبور متعددة أو قبر واحد، ولا في فرق كون المسجد إذا يملك وضع فيه قبر أن يكون في قبلة المسجد أو خلفه أو يمينه أو شماله، كله سواء وكله الصلاة فيه باطلة. إذا كان المسجد بني على القبر أو وضع القبر فيه، ولكن إذا كان المسجد سابقا وجب أن يزاع القبر ينبش ويذهب به إلى المقبرة. أما إذا بني المسجد أو المقبرة على القبر يجب أن يهدم المسجد لأنه ظالم ووضع غير شرعي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، وكل هذا خوفا من أن يتعلق قلب المسلم بغير الله جل وعلا. وقد علم كيف الناس عبدوا القبور، كيف صارت المقابر معابد وأصنام تصب، هو بسبب هذا، بسبب تعظيم القبور. ولهذا نهى صلوات الله وسلامه عليه أن ترفع القبور ويزاد عليها غير ترابها، بل أمر بأن أن تسوى في الأرض، وكذلك نهى عن تجسيسها أو إسراجها، وهذا في صحيح مسلم. وفي سنة داود زيادة الكتابة عليها أيضا. كل هذا لأجل ألا تكون وسيلة إلى عبادتها وإلى دعاء أصحابها من فيها، فإن هذا من أعظم ما يصد عن عبادة الله وأعظم وسائل الشرك، حتى يكون ذلك شركا صحيحا كما هو واقع كثير من الناس. ولكن إذا لم يفهم الإنسان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأن الدين يجب أن يكون لله وحده ولا يقوم منه شيء لغيره، فإنه يقع في المخالفات وفي المصادمات كما ذكر، يعني المحادة لله ولرسوله، والمحادة هي أن يعلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه ويكون مقابلا لأمره تماما، محادا له، يخالفه قصدا، سواء طلب التأويل أو لم يطلب، كما هو فعل كثير ممن يدعو إلى الوثنية. والوثنية ليست كوثنية الجاهلية، أعظم، لأنه في الواقع أشركوا في أصحاب القبور شرك العبادة وشرك الربوبية. أما المشركون فكانوا أعقل منهم، المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقل منهم بكثير، حيث علموا يقينا أن التصرف لله وحده، وأن هؤلاء فقط يستشفع بهم ويجعلون وسائط كما زعموا، جعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم. أما هؤلاء فصاروا يزعمون أن هؤلاء المدفونين في هذه البقاع أنهم يتصرفون وأنهم يجلبون النفع، يدفعون الضر بأنفسهم، وأن البلد الفلاني تدفع عنه الآفات والكوارث لأجل قبور الصالحين، هكذا يقولون. وهذا شرك ما وقع فيه المشركون القدامى.
قال: وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغرير فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة.
واقع أن الخلاف موجود عندهم، ولكن خلاف المتأخرين في مثل هذه المسألة ينبغي ألا يلتفت إليه، لأنه مخالف لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم تماما مخالف. وإذا خالف قول الإنسان قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤخذ به، بغض النظر عن صاحب القول، إنه قد يكون مثلا جهل هذا الشيء أو التبس عليه أو لا يكون له عذر، قد يكون له عذر وقد لا يكون له عذر، لكن الإنسان إذا علم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يأخذ بقول الله وقول رسوله ولا يلتفت إلى قول القائل مهما كانت إمامته يعني وعلمه. ومن المعلوم أن أئمة الهدى من الأئمة مثلا الأربعة أو غيرهم من أقرانهم وأتباعهم من علماء المسلمين أنهم لا يقصدون مخالفة الله جل وعلا ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما حصل التعلق بالقبور والتعبد عند أصحابها وقصدها إلا في الأزمنة المتأخرة. وأما ما يذكر في كتب الفقه من الكراهة، مجرد الكراهة، فإنهم يذكرون مثلا سواء في المدونة أو في غيرها من الكتب التي يزعمون أنها لأصحاب المذاهب لأئمة الكبار، يذكرون أن هذا مكفوه وأن الصلاة في المقبرة مكفوه، فيأتي من بعدهم ويقولون الكراهة، هل هي كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، ويختلفون في هذا. هذا يجب أن لا يلتفت إليه، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، ولا نحتاج إلى قول فلان فيها وقول فلان. الإنسان إذا استبان له قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس مهما كان. قد قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القدر صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول ذلك لأنه كان بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال قولا وجب اتباعه وأخذه. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قول الإمام ابن كثير رحمه الله على هذه الآية بعدما ذكر أقوال بعض الأئمة أن الفتنة المقصود بها هو الشرك، أن الإنسان إذا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يزيل قلبه فيكره الحق ويؤثر الباطل على الحق، فيكون بذلك عابدا لهواه أو عابدا لمشروعه. وأما العذاب الأليم فهو العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة، أما الآخرة فالأمر أشد من ذلك وأعظم. ولهذا يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الحديث وصحة سنده يذهبون إلى قول سفيان، وقصده سفيان الثوري رحمه الله الإمام المشهور، يذهبون إلى قول سفيان. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله فيقع في قلبه زيغ فيحدث وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يأمر بمتعة الحج، فقيل له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترضون علي بقول أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ هذا وهو قول أبي بكر وعمر، وكيف بقول إنسان متأخر قد قل نصيبه من العلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في هوى النفوس اتباع الشهوات، وإنما تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه باتباع أمره، كذلك محبته صلوات الله وسلامه عليه، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع أمره وطاعته، ليست بالدعوة وليست بالبدع وإحداث أمور يكرهها هو صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان يقول في خطبه وفي كل مناسبة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. دائما يردد هذا: شر الأمور محدثاتها. في صحيح مسلم انه صلوات الله وسلامه عليه قال: كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاذا الامر الذي هو عباده يتقرب به الى الله إن لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لا خير فيه ولا يقبل لا يثاب عليه، وهذا في مجرد البدع. فكيف إذا كان الأمر فيه تعبد لغير الله، فيه صرف حق الله جل وعلا لمخلوق ضعيف، هل يكون هذا عرف الله؟ هل يكون قدر الله قدره؟ تعالى الله وتقدس، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات بطاقة؟ ما أحقر الإنسان، ما أحقر الخلق كلهم بالنسبة لله جل وعلا. ولهذا إذا صار يوم القيامة وجمعهم جل وعلا في صعيد واحد يتغير الغضب العظيم الذي لو قدر أن إنسانا يموت بسببه مات الخلق، ولكن ما في موت، يقضون على أيديهم بالندامة ويعودون على الذين كانوا يصرفون إليهم هذه الأمور بالبغض والكراهية بل باللعن. ولكن إذا كانوا لم يأمروهم بهذا ولم يدعوهم إليه فهم برعى من أفعالهم، كما أخبر الله جل وعلا عن الملائكة الذين يقول لهم الملائكة وغيرهم من الأنبياء والصالحين أنه يقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، تكريرا لوقوع العذاب بهؤلاء العابدين. يقول ويسأل الذين عبدوا أول وجه السؤال للمعبود أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن الشياطين التي أمرتهم. يلزم أن يكون عبادة الشيطان نفسه يتجسد أمامهم أو أنهم يفسدونه، ولكن الذي يطيع من أمره بالمعصية فهو عابد له. حق الله هو أن يكون التعلق والتعبد والرجاء والخوف والإنابة والتوبة وغير ذلك كلها له، ليس لأحد ما خاف فيه شيء، لأنه خلق عباده ليعبدوه، فلا يجوز أن يخل بهذا الجانب، يجب أن يحمى كما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانه، غير أن عدم الاهتمام بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو الذي يوقع في الخلل وفي النقص، ثم يوقع في الشرك نسأل الله العافية. وإلا كيف يتصور الإنسان أن أناسا يتحصلون على أعلى شهادة اليوم، أعلى شهادة في العلم، يصبح أحدهم يقرر الشرك الذي يقع عند القبور كأنه أمر مستحب، بل يقولون إنه مستحب لأنه توسل. أين العلم؟ وما فائدة العلم إذا كان هذه النتائج، هذه نتيجته؟ ثم بعد هذا الكلام وهذا الذي التقريرات تقدم للمطابع فتطبعها ثم تنشر على العالم الإسلامي، والناس في الإسلام ما كلهم يميز بين الحق والباطل، كثير منهم يغتر بالاسم إذا رأى على الكتاب الدكتور الفلاني أو العالم الفلاني الذي نصف في كذا وكذا تمسك بهذا وصار كأنه متوكل بأن هذا حق، لأنه ليس عنده ميز، وإن كان غير معلوم، لأن الناس كلهم يجب عليهم أن يأخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعهم قول الدكتور الفلاني والعالم الفلاني. كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة يقول الأتباع لأتباعه ربنا هؤلاء يضلون ما يفيد. الله جل وعلا يعذب الجميع وقد جاءكم الرسل فلماذا ما أجبتموهم؟ هل هؤلاء رسل لكم؟ هل جاءوكم بسلطان؟ هل جاءوكم بوحي من عندي؟ ما لحد حجة على الله جل وعلا. ثم إن هذا الشيء لا يجوز التفريط فيه ولا يجوز عدم الاهتمام بذلك، لأن الأمر خطر جدا أفضل من أن يتصور الإنسان الذي لا يعرف الحقائق، أخطر بكثير. ذلك أن الإنسان قد يكون على شيء يظن أنه حق ثم يموت عليه وهو باطل، فلهيك هل يمكنه أن يعود مرة أخرى ليصلح ما فسد؟ كلا، هذه إمكانية. الإنسان عمره ما ينبت مرة أخرى، العمر واحد، فإذا لم يحسن وضعه وقصده ونيته وعبادته لربه جل وعلا في هذه الحياة فإنه إذا مات لا يفيده كونه تعلق على فلان أو فلان أو اغتر بفلان. وكل إنسان مسؤول، والله جل وعلا أخبر عن الرسل أنهم يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الرسل يجمعون ويسألون أولا لماذا لم تجابوا، الأمر شديد جدا. الرسل هل لهم الرسل سلطة على الخلق؟ الرسل جاءوا يبلغون الرسالة فقط، ولكن حتى يعلم الجاني خطر موقفه وأنه يستحق أليم العذاب، وهذا في كل مجرم، فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه يسأل البنت المقتولة التي تبتل حية تسأل أولا قبل الشاهد قبل من دفنها، وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت تسأل بأي ذنب قتلت، وهل لها أن تستطيع مثلا هي أن تدافع عن نفسها أو أنها تأتي بالحجج، فكيف بالقاتل؟ ماذا يقال فيه؟ كذلك الذين جاءتهم الرسل ما لهم حجة، وإلا أن الرسل بينوا ووضحوا كما أمرهم الله جل وعلا، ولا نحتاج إلى بيان بعض الناس الذين اضطروا سواء قصدوا الفرار أو أنهم وقعوا في التقليد الأعمى والتعصب الشديد لفلان وفلان، فإن النفوس يعني تحمل صاحبها على الهلاك، على الهلاك التعصب، حتى انه من العجب انه يقال لبعضهم وهو في مقام الذم لبعض اهل العلم والقدح فيه فيقول له قائل يا فلان اتق الله فاننا نرجو ان الله جل وعلا يجمعك مع خصمك هذا في الجنة. ماذا يقول؟ يقول الجنة التي يكون فيها فلان لا أريدها. هذا الكلام شدة التعصب وشدة يعني البغض لبعض الأمور وهي حق تدعو الإنسان إلى أن يقول مثل هذا القول، فما بالك بالشيء الذي لا يكون فيه هذا الشيء، فقط يرى أنه هو على علم. ويكون في الواقع هو على جهل مركب، يعني جاهل ويجهل انه جاهل، هذه مصيبة. إن كنت تدري فتلك مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فقط، ما هو لعبادة القبور ولا لعبادة الأنبياء ولا لعبادة أحد من الخلق. العبادة خالص حقه، لا يقبل مع لا يقبل من العبادة إذا كان معه فيها أحد شيء، يردها كلها، كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
قال: وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسان الظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بقوله نزل يعني نزل الموت به وسكراته، والخميصة هي الكساء الذي يتلحف به وقد يوضع على البدن، كان على وجهه، فإذا اغتم يعني ضاق نفسه لشدة الكرب الذي يكون قبل الموت. وهذا يدلنا على انه صلوات الله وسلامه عليه كان عنده نزع شديد ليتضاعف اجره صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما نسي امته. وقد سبق انه قال قبل ذلك، قال كلاما يحذر من اتخاذ القبور، لما قالت له أم سلمة عن الكنيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها من التساويل، قال: أولئك شرار الخلق، إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح صوروا تصاويره ووضعوها وبنوا عليها كنائس كنيسهم. يقول: أولئك شرار الخلق، شرار خلق الله، يحذر أن تقع أمته في هذا، في هذا الشيء. ومعلوم أن كنائسهم بمنزلة المساجد، مساجد المسلمين، ولهذا جعل هذا دليلا على الترجمة التي ترجمها، أنه لا يجوز أن يتعبد لله عند القبور. إن كانت العبادة خالصة لله، ولكن المكان ممنوع أن تقع فيه العبادة، خوفا أن يكون هذا التعبد وسيلة إلى أن تكون العبادة لغير الله. فبينما هو كذلك وهو بهذه الحالة، إذا اغتم ألقى خمص عن وجهه، قال هذا القول، يقول أنه يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله عليهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ينتهي إلى هنا قوله صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا في هذه الحالة وفي هذا الوقت يقول هذا القول؟ ما المقصود؟ كل من عرف الحالة وسمع القول عرف مقصوده صلوات الله وسلامه عليه، أنه يحذر مما وقعوا فيه، حذر أمته مما وقعوا فيه، وهذا من ثمان بل تبليغه وثمان نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله إنه لولا ذلك لأبرز قبره، هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عائشة أو قول غيرها، لولا ذلك لأبرز قبره، يعني أبرز وضع في البقيع مع أصحابه، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا يعني يتعبد عنده، وما كانوا يخشون أنهم يعبدونه، ما كان الصحابة يخشون أنهم يعبدون الرسول، ولكن يخشى أن يأتي من لا يعرف، من لا يعرف هديه وأمره، فيقصد قبره بالتعبد عنده، فيكون بذلك مخالفا لما قاله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الدليل على أنه ما ذكر لهم مكان القبر، وإنما هذا من اجتهادهم كونهم دفنوه في بيته صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه جاء في حديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، يدفنوه في مكانه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو في حجرة عائشة في بيتها، لأنه لما وقع في المرض أول ما وقع صار كل يوم عند زوجة من زوجاته يقسم بينهن وهو مريض. ثم بعد ذلك لما شق عليه جمعهن واستأذنهن، قال إذا أذنتن بي أن أمرض في بيت عائشة فأذن له، استأذنهن أن يكون مرضه في بيت عائشة فأذن له، لو لم يأذن ما فعل ذلك. فصار في آخر الأمر في بيت عائشة، والبيت عبارة عن غرفة واحدة فقط، كل واحدة من زوجاته التسع، وكان يقسم لهن إلا سودة لأنها وهبت يومها لعائشة لتلتمس رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعرف أنه يحبها، فوهبت لها له يومه، صار كن عند عائشة يومي. فالمقصود أن كل واحدة منهن لها غرفة واحدة، والغرفة قد لا تتسع إلا للسرير وللأغراض التي لا بد منها، الإناء الذي يتوضأ به وما أشبه ذلك، ولهذا لم تتسع إلا للقبور الثلاثة فقط، هذه الغرفة كلها ما وسعت إلا القبور الثلاثة، مع أنها خوذت حتى تتسع لها، كل واحد صارت رجلاه عند رأس الآخر حتى تكون واسعة له. أما الحديث الذي في الصحيح، في صحيح البخاري، ما بين منبري وقدري روضة من رياض الجنة، فالظاهر أنه مغير من الراوي، الراوي نفسه غير لفظه، وبدليل أنه جاء في الرواية الأخرى ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري فهو كما رياض الجنة. فغير في مبعث من بعض الرواة بدل البيت جاء القبر. ما بين ولو كان هذا ثابت ما اختلف الصحابة في ذلك. لو كان يعني ثابت انه قال ما بين منبري وقبري فهو كما رياض الجنة ما اختلفوا حين يقبرون حين يدفنون. هذا نص صريح وجاء عن عدد من الصحابة رواه. تدل هذا على أن اللفظ قد غير وإنما صواب ما بين منبري وبيتي وهو في رياض الجنة كما هو في بعض الروايات الروايات التي في الصحيحة أيضا. ثم إن قوله ولكن خشي هذا في رواية يعني جاءت هذه الكلمة مضمومة الخاء ومفتوحة الخاء خشي وخشي. فإذا كان بالظن فمعنى ذلك أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك. أما إذا كان بالفتح فيكون هو صلوات الله وسلامه عليه خشوا ذلك وهذا بعيد. هذا بعيد لأنه لو وقع ذلك ما صار عنده خلاف حين يدفنوا فإنه اختلفوا حين يدفنوا حتى روى لهم أبو بكر رضي الله عنه الحديث. والإبراز يعني هي العادة التي جرت ما أكاد أن أحدا يدفن في بيته لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشوا أن يقع فوقع. وهذا في الواقع يعني وقع لغيره ممن لا يداني بل لا يداني لباسه الذي يكون عليه بل لا يداني نعاله صلوات الله وسلامه عليه. فهو لا يجوز أن أحد يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان. لا شك أن الفتنة في هذا تكون أقرب وأكثر. لهذا يوجد الآن كثير من الناس الذين لا يعرفون التوحيد كما ينبغي حقوق الله. لو يتمكن من حمل ترابه وأكل ترابه والسجود عليه لفعل. كثير من الناس لو يتمكن من أنه يأكل التراب الذي على قبره إذا أكله ولو يتمكن أنه يسجد عليه سجد ويرى أن هذا هو غاية المنى من جهل لجهلهم جهلهم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحبه وما يكرهه لأن هذا مكروه بل هو من أبغض ما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن الله جل وعلا حنى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال فإنه كان يدعو ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولهذا الأئمة كرهوا التردد إليه للزيارة. الإمام مالك رحمه الله كره لفظ الزيارة أن يكون إنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي هذا ما شاء ولا يكون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كقبر غيره. فصانه الله جل وعلا وحماه أن يصل إليه الناس فبالغوا بالغ السلف في حمايته حتى بنوا عليه الشيطان وأغلقوها من جميع الجهات من السقف ومن الجوانب كلها مغلقة ولا حد يصل إليه. ثم بنيت الجدران التي تبدأ عن يمين القبر وشماله جدارين ثم ينحرفان حتى ينتهيان بزاوية من جهة الشمال لئلا يستقبل الصلاة. ولكن غير هذا بما ثم يعني غير بهم الشبك الذي وضع لها فصار بالإمكان الناس يستقبلون، والإنسان لهم يسر وقصر. إذا كانت استقباله يقصر القبر فله هذه النية، أما هو فهو مثلي بين الناس وبينه شيطان كثيرة ما هو حائط ولا حائطين، فحوائل لا يمكن أنه يصير. ولكن الإنسان إذا كان نيته شريفا إنما الأعمال بالنية.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما عنها، أي عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذرهم ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قوله
الصواب أن يقال خشي، هذا هو الراجح، خشي هذا هو الراجح. وإن كان بعض العلماء يعني ربطوا خشي خشي، فإذا كان خشي فهو هو الذي أمر بذلك، لكن هذا ما علمنا بعيد، لأنهم لو كان ذلك في أمره ما حصل خلاف بينهم أين يدفنوه. ثم تقدم معنى اللعن، ما هو معنى اللعن؟ وأن الله يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، والملعون من حقت عليه اللعنة، واللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن الرحمة ومضانيها. فإذا صار الإنسان ملعونا فمعنى ذلك أنه مطرود مبعد عن الخير كله عن رحمة الله. وإذا كان طرد عن رحمة الله فرحمة الله وسعت كل شيء، معنى ذلك أنه من أشر الخلق صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يلعنه الله، يلعن من لعنه الله، فالذي استحق اللعن يلعن. ولكن قد مثلا يلعن قوما لأنهم يستحقون ذلك ثم تتغير أحوالهم ويتفضل الله جل وعلا عليهم بالتوبة، كما سبق في قصة أحد أنه لعن عددا من رؤساء الكفار ثم تاب الله عليه بعد ذلك. أما مثل هذا في مثل بيان الأحكام فإنه يدل ذلك على أقل ما يقال أن فعل هذا من الكبائر، الكبائر الذنوب الكبيرة أقل ما يقال في هذا. ما يلعن إلا من خالف أمر الله أمر رسوله، لأن هذا بيان الأحكام، ما هو لأن شخص معين فعل فعلا معينا فلعن، الأمر هو أسهل. لهذا يكون ذلك اللعن جنس ما ينصب على إنسان بعينه، كل من فعل هذا فهو داخل في اللعنة، فعل شيئا من ذلك فهو داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء قلنا إن اللعن خبر يخبر عن الله أنه لعنه، وإذا كان خبر فخبره صدق وحق، أو قلنا إنه دعاء دعاء عليه بأن الله يلعنه، والأول هو الصواب لأنه يبين ما نزل إليه صلوات الله وسلامه عليه.
قوله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه.
قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أقطح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خليطة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعناه. قوله فإذا اختم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.
الإعلام ما هو معنى له إعلام؟ يعني فيه صور، ليس هذا هو معناه، وإن معناه له إعلام، له نقوش زين بها، زين بما خيط عليه هذه الخميصة كالعادة الذي يسمونه تطريز، فهذا معنى الإعلام الذي قصدت، وليس الصور.
قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاذة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. إذ لا فرق بين عبادة القدر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ذو يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره، وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم محتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يكون ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ومن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرقوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى.